لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. سادتي وأحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم إلى رحابه، إلى رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم وصف الواصفون ومدح المادحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ومن قائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، ومن قائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ولكن أي مديح فيه صلى الله عليه وسلم أعظم وأرقى من هذا المديح؟ وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، بين يدي برنامج جديد على هذه الشاشة، على شاشة قناة الحكمة المباركة، هو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا برنامج التي نبشركم بها على هذه الشاشة، ويكون موعده يوم السبت بإذن الله تعالى. هذا البرنامج الذي يقدمه لحضراتكم هذا العالم الجليل والشيخ الجليل الذي نحسبه على خير، والذي أسعد أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة، ويكون ضيفا عليكم في كل أسبوع بإذن الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، الذي أسعد أن أكون ضيفا عليه وأن أجلس إلى جواره. أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فجزاكم الله خيرا. ويعني لقد يعني أغرقت في المدح يا أستاذ أسامة، جزاك الله خيرا، لست كما قلت،
بارك الله فيكم،
أنا دون ذلك بكثير، عفو الله عني وعنك.
نسأل الله الإخلاص. وإذا كنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا البرنامج الذي ستتحدث فيه وتشهد في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم هذه الحلقة، وحلقتنا عن شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
إحنا بنتكلم ليه عن شمائل النبي عليه الصلاة
والسلام؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحقيقة حديثنا عن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث لا بد منه، حديث ضروري، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بذلك الاسم المبارك الذي اخترتموه بعناية لذلك البرنامج المبارك الذي تقومون عليه، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فاتكم أن تروه بالعيون ما فاتكم منه، هذه شمائله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تجسيد ظاهر لصورة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة. وقد أشبع العلماء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وجوانب متعددة، وهناك علوم متكاثرة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها المعجزات، ومنها الدلائل، دلائل النبوة، ومنها السير، ومنها المغازي، ومنها الحقوق النبوية، ومنها الشمائل، أمور كثيرة للغاية، عدة علوم تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكون المسلم عاقا لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا لم يطلع على هذه العلوم ولم يأخذ منها بطرف قوي حتى يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يكون، كيف يزعم المرء أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حبيبه، وأنه قدوته، وأنه أسوته، وأنه يمشي خلفه، وأنه يحبه حبا كثيرا، وأنه يموت فيه كما يقول العوام، ثم هو لا يعرف عنه شيئا. إذا سألته كيف كان سعو رسول الله يقول لك والله ما أعرف. فيلعب به الشيطان، يأتيه في المنام في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة حسنة صحيح، لكن ليست كل صورة حسنة هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الحسن، ولا يرقى لمقامه لا في الشكل ولا في المعنى أحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا جاءه الشيطان في صورة مفبركة وقال له كلاما، فيصح الرجل الملبس عليه ويقول رأيت البارحة رسول الله وأمرني بكذا وكذا مما يخالف الشريعة، ويلبس على كثير من الناس ممن قل علمهم بمثل هذا. لكن المرأة لو يعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعلمها اليهود والنصارى، كانوا يعلمون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موصوفا في التوراة كما هو موصوف في القرآن، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا علم الناس صورة النبي وشكله، صعب على الشيطان أن يخترق هذا الجدار وأن يلبس على أناس كثيرين. لكن الشيطان يستغل الجهل، يستغل جهل كثير من الناس بأبجديات الشريعة، فيلبس عليهم أمورا كثيرة لو كانوا يعلمون من الحق شيئا ما لبس الشيطان عليهم. ولهذا الشيطان يفرح جدا بالجاهل، ويظل يغريه بدوام الجهل، ويبغض إليه العلم، ويكرهه إليه. بعض الفرق ممن يكرهون العلم، ممن كان يعني ممن كان بعضهم يحمل مرة في كمه كتابا فوقع منه، فقال يعني استروا عورتي، كأن الكتاب والقطاس هذه عورة جريمة هو بيتعلم، يعني لأنهم يزعمون أنهم يأخذون علمهم عن حي حدثني قلبي عن ربنا. وهذا طبعا هذا طريق الشيطان، ليس طريق أولي الإيمان. وقد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ربه وبعث إليه جبريل الأمين يقول له اقرأ، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعك عني يا جبريل حدثني ربي، أنا بروح لأنك تعلم واجي، كما يزعم بعض الناس الآن مما ليسوا بأنبياء ولا أولياء، ويزعم أنه هو خلاص يعني لا عد لازم له بقى لأنبياء ولا أولياء، عد من زمان ووصل يعني. فهذا يعني هذا تلبيس من الشيطان، وفيهم ناس صالحون، هؤلاء الناس وناس طيبون صحيح ومقصدهم حسن، لكن لبس عليهم الشيطان وأحكم عليهم شباكا فأوقعهم في هذا. فلو أن هؤلاء الناس يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع الشيطان أن يلعب بهم. بعضهم يقول رأيت النبي في المنام لابس أبيض صبيض وش زي القمر، هو فعلا صلى كان أحلى من القمر وشعره كله أبيض ولحيته بيضاء، ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. لو أراد العاد أن يعد شعر الشايب الشيب يعني في لحية النبي صلى الله عليه وسلم لعده بالواحدة، يتعد 21 شعرة. فإذا شعره كله أبيض ولحيته بيضاء، يعني الناس بترسم الصورة التي تريدها ثم يأتي ويلعب بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن من يفهم هذا الحديث؟ من رآني فقد رآني، من رأى رسول الله بنفسه فقد رأى
رسول الله.
رسول الصحيح.
نعم.
من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأى، فإن الشيطان محظور عليه أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم. لكن من رأى رجلا جميلا وكذب عليه ذلك الجميل وقال له أنا رسول الله، فهل هذا رسول الله؟ الشيطان لما يأتي الآن في صورة رجل مليح الصورة، رجل جميل جدا وضيء ومليح، ويقول للمرء للرائي أنا رسول الله، ما الذي جرى؟ الشيطان تمثل بصورة رجل جميل ليس رسول الله وكذب على لسان هذا الجميل وقال أنا رسول الله، هذا الذي جرى. لكن الرجل ما رأى رسول الله. ولهذا كان ابن سيرين وغيره من أصحاب من من من, من كبار التابعين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص ابن سيرين لأنه كان يعني ورث علم تأويل الرؤى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا العلم الذي تهجم الناس عليه الآن تهجما شنيعا، فصار تصدر له كل من هب ودب ويخرفون ويهرفون بما لا يعرفون، وانخرط الناس وراءهم ومشوا على طريقهم لأن الناس متعلقين بالأمان. فابن سيرين كان من كبار هؤلاء القوم الذين رزقوا هذا العلم الضنين العزيز الذي لا تكاد ترى بين الناس واحدا أو إلا واحدا أو اثنين يفقه فيه. فكان ابن سيرين إذا جاءه رجل يقول له رأيت رسول الله والعهد قريب، يعني ما بين ابن سيرين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يرفع الستر فيرى رسول الله، ما بينه وبينهم إلا رجل. يقول حدثنا أبو هريرة عن رسول الله، ابن سيرين يروي عن رسول الله بواسطة واحد فقط، فالعهد قريب. ومع ذلك إذا جاءه أحد التابعين يقول له رأيت رسول الله في المنام، يقول له ابن سيرين صف لي من رأيت، قل لي شفت إيه. فإن وصف له على الصفة التي يعلمونها من حال رسول صلى الله عليه وسلم وصفته، يقول له ابن سيرين نعم رأيت رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
وإن وصف له شخصا آخر قال له والله كانت عيني خضرة، قال له ما سوده ليس هذا رسول الله
عليه الصلاة،
لأنه صلى الله عليه وسلم كانت عيناه سوداوان
كانت أبعد العينين.
نعم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في طيلة حلقات البرنامج الذي سنبدأه يوم السبت إن شاء الله في منتصف الليل، سيأتي كثير من هذه الأوصاف، بل سنفرد كل حلقة لصفة واحدة من صفات رسول الله حتى تعرف الأمة شكل رسولها
والله
لما تشوف تعرفه.
أنا مشتاق يعني
ونحن والله كلنا
شوق أن نرى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم. وصحبه وسلم.
وهذا اتصال نبدأ به استقبال اتصالاتنا في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل سؤال للشيخ نازل؟
تفضل يا
أخي. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان صغير يطيب مقدمة رأسه؟
السؤال مرة ثانية لو سمحت.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتطيب يطيب مقدمة رأسه؟
بارك الله فيكم يا أخي. يجيب الدكتور. تفضل.
ولو نجمع كل هذا نجعلها في آخر الحلقة سنستطرد يكون هذا أولى.
إذن نعم.
أول سؤال.
نعم. يبقى إذن سنحتفظ بهذا السؤال، ولكن دعنا دعنا نطرح سؤالنا، يعني إيه شمائل؟
نعم.
نعم.
شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، كما يقول العلماء الشمائل هذه جمع شميلة.
نعم.
شمائل جمع شميلة.
نعم.
أو جمع شمال. نعم. والشمال هو الخلق، ولكن أهل العلم توسعوا في ذلك فأطلقوا الشمائل على كل وصف، سواء كان وصفا خلقيا أو خلقيا، وصف ظاهر من نحو مثلا بياض الوجه وسواد الشعر والطول والقصر وما شابه ذلك، أو كان صفة خلقية وسجية وجبلة في الشخص، يعني الأخلاق اللي هي الباطنة والقيم والمبادئ وما شابه ذلك. فالشمائل تشتمل على الصنفين معا.
نعم.
وليكن معلوما أن الشمائل هذه جزء من السنة. البعض يتصور أن السنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يقول لك
قول أو فعل أو تقرير
بس كده ويقف هنا كمان. لا، السنة أوسع من ذلك.
نعم.
السنة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته.
نعم.
أو صفته الخلقية أو الخلقية
عليه الصلاة والسلام.
الصفة الخلقية اللي هي كما قلنا الصفة الظاهرة، والصفة الخلقية اللي هي الأخلاق الكريمة التي لم يدركه فيها أحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام المقصود بها تفصيل وصفه صلى الله عليه وسلم في كل أحوال، في مشيته كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يقف، كيف كان يقعد، كيف كان يصلي، كيف كان يتكلم مع الناس، كيف كان يتصرف مع خدمه، مع زوجاته، مع أبنائه، كل هذه التفاصيل وأشد من ذلك كما ذكرنا عدد الشعرات
عدد شعرات الشعرات البيضاء في وجهه صلى الله عليه وسلم، وسنة وفاته، سنة مولده، كثير من المسائل الدقيقة المتعلقة بأحواله صلى الله عليه وسلم، والتي يهملها كثير من الناس مع زعمهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المحب يبحث عن كل صفات حبيب. اللي بيحب واحد النهاردة من الجماعة مش ولا بد دولي بيبقى عارف كل حاجة عنه، بيعرف تاريخ ميلاد، تاريخ وفاته، يعرف بيحب يأكل إيه، وبيحب يلبس إيه، وبيحب ينام الساعة كام، ويصحى الساعة كام، ويعمل زيه. فمن عجب أن يزعم كثير من الناس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو منفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن في واد وهو في واد، أن صلى يفعل كذا وهذا يفعل عكسه، أن صلى ينهى عن الإسبال وتراه مسبلا وثيابه يجر خلفه، ثم هو يبدأ يعني يختلق المعاذير والتبريرات حتى يخرج من هذا الأمر. ليس هذا من الحب في شيء. لو تعصي كما يقول القائل الشهير تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لتبعته أو لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع أو تبيع. لازم تكون على نفس خطى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا دكتور، ونستقبل هذا الاتصال ثم نعاود حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، والله أحب أحيي الدكتور مازن على البرنامج.
بارك الله فيك، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، نسمعك يا أخي، تفضل.
دكتور مازن
إكرامك الباري.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
والله كان عندي قصة جميلة ممكن أحكيها في نصف دقيقة.
في نصف دقيقة.
نصف دقيقة. وكان في جماعة بواحد شاف جلابية النبي، وبيقول إنه شاف الجلابية، فهم عمالين بيقولوا له الناس بتروح تزور النبي، الناس بتروح تزور النبي، وانت النبي صلى الله عليه وسلم جالك في المنام. فكل ده بس قال لي عشان شاف جلابية النبي صلى الله عليه وسلم. فصلهم ده مش دليل على انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فارجو التعليق على ذلك القصة.
حاضر.
نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
نعم، يعني هذا بمنطق الحب.
نعم.
يعني نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى. نسأل الله أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون شفيعا لنا وأن نشرب من يده الشريفة شربة ماء. ولكن بمنطق التجار. يعني البعض يقول طيب يعني أنا هستفيد إيه لما أعرف النبي كان طويل ولا قصير، كان بيلبس إزاي ولا كان بيمشي إزاي، ولا بمنطق التجار. دعنا نتحدث حتى بهذا المنطق.
صحيح. حتى لو بهذا المنطق المادي البحث، فإن الذي يعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم يربح كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل حاجة تخطر في بالك، كل حركة يمكن أن تقدم عليها، كل شيء يدور في ذهنك، أعمالك الكبيرة والصغيرة ستجد فيها سنة. فإذا أنت يمكن أن تتصرف فيها من بعقلك، لكن لو نقرت ونقشت ستجد هناك سنة في هذا الباب. فلو أخذت فيها بالسنة لكان هذا أربح لك عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عباس بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والهدي الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. المنظر الشكل دوت بس، اللحية هذه والقميص القصير الذي لا قد يعني يسخر منه البعض ويتخذونه هزؤا، يقول لك مش وراهم غير القميص القصير واللحية. يا أخي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه المشكلة في كده؟ ثم يقرنون هذا الأمر بالتخلف، ولكن الجماعة دول متخلفين. متى كان اللبس علامة على التخلف؟ جماعة الآن اللي هم في آخر العالم هنالك في 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 اسمها إيه دي اليابان، متقدمين جدا، في حد يسبقهم الآن في التقدم والتكنولوجيا؟ لا أحد في مسائل كثيرة، ومع ذلك يحتفظون بزيهم القديم الكمون ويلبسونه ويلبسه الكبير قبل الصغير، وما نسبهم أحد إلى التأخر بسبب لسهم هذا اللبس العتيق. فأي علاقة في عقل أي عاقل تربط بين اللبس وبين التقدم أو التأخر أو الحضارة أو المدنية؟ اللهم إلا عندنا، فإن عندنا لذلك الأمر علة. نحن لما نتقيد بهذا الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم نتشبه به، وقد أمرنا بالاقتفاء به في كل أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن تشبه بالكرام سلاح. وقد جرت العادة أن اللبس له أثر في نفس اللابس. الثياب التي يلبسها المرأة هذه تؤثر كثيرا في نفسه. فالمرأة إذا لبس ثيابا جديدا ولبس ثيابا فخما فإن هذا يؤثر في قلبه رعونة وطيسا ونزقا، ويمشي هكذا يعني يحرك كتفيه اختيالا. وإذا لبس ثيابا ضعيفا خفيفا رثا شعره قليل فإنه يمشي هكذا منكمش ولا يستطيع أنه يفرض صدره وكذا أمام الناس. فهذا أمر يعني أمر لا يجادل فيه أحد يعلم طبائع البشر ويعلم مدى التأثير فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب قطعا لذابر هذا الفخر الخيلاء. بعض لك أنا والله مش في قلب فخر. وهذه اشتراف أنه نقابلها كثيرا جدا في الدعوة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. تقول لي يقصر الثياب يقول لك وأنا مش أنا مش عندي فخر ولا خيلاء، أنا أصلا متواضع جدا، وشوف فلان ده أشد تواضعا منك وماشي بجرجر على الأرض. ما هو لما يدن جرجر على الأرض يورثه ذلك الأمر خيلاء. وهو كونه لا يرضى أن يقصر ثيابه وتبدو ويبدو جزء من ساقه هذا كبر أصلا، هذا كبر في حد ذاته. لو أنه متواضع لأطاع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذه القطعة من القماش، إيه اللي هيضره في ذلك؟ لا سيما أن هذا فعل حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان صلى الله عليه وسلم يمشي ورأى عبد الله بن عمر وقد طال ثيابه فأمسك به من خلفه وقال ارفع ثيابك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فقال عبد الله كما يقول بعض الناس وما كان يعرف القضية، قال يعني أنا لا أفعله خيلاء، أنا عامله كده عادي يعني. فقال له صلى الله أما لك في أسوة؟ قال وما كنت أعلم من ورائي فالتفت فإذا هو رسول الله وإذا ثيابه إلى نصف ساقه.
وخبرها أبوه يعني أحسب أن سيدنا عمر خبر هذه المقولة وهو على فراش الموت.
وقعت له مع فتى دخل عليه من الأنصار أو من غيرهم يثني عليه ويمدحه بجليل أعماله وهو في فراش الموت. نعم ويجود بروحه. وقال له يا عمر ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته منه، لقد فعلت وفعلت. ومتى السلام وهو راض عنك وأخذ يمدحه بعظيم الخلال. فلما انصرف الفتى راجعا نظر عمر فإذا ثيابه تجر على الأرض، فقال رد علي الغلام. ثم قال يا فتى ارفع ثيابك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما شغله عن هذا سكرات الموت. فأين هؤلاء الذين يقولون هذه قصور وهذا كلام فارغ وهذا اختزال للدين في مسائل شكلية؟ من هنا يبدأ الدين. الذي يحافظ على مثل هذه المسائل الشكلية يكون لا محالة على ما وراءها أشد حفاظا. والذي لا يرعى والذي يترك هذه المسائل ويعني يهملها يوشك به الحال أن يصل إلى إهمال الدين بالكلية. والشيطان يدا مع المرء من الواجبات، يقول له ترك الواجبات يبدأ به من تحت. من المستحبات بل من المباحات فيطمعه في المباحات فيستكثر منها فيعتاد عليها فلا يستطيع التخلي عن المباحات، ثم يصل به شيئا ما إلى ترك المستحبات والوقوف في المكروهات، ثم يأتي به إلى المحرمات فإلى البدعة فإلى الكفر عياذا بالله تعالى من ذلك. فهؤلاء ينبغي أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم ويعلموا أن هذا الأمر ليس من حب النبي في شيء. أين الحب؟ ومقتضى الحب أنني إذا علمت أن هذا من سمت حبيبي فعلته وجريت وتقتلت على فعله. وكذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا حبا ملك عليه جميع خلال حياته. فما كان يسمح لأحد قط أن يخالف هدي رسول الله كائنا من كان، بل كان إذا ركب ناقته وجاء ليبرك بها في موضع برك فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور كما كانت تدور ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر الناقة تدور بهذه الدوران. فيقال له يا عبد الله بن عمر يعني ما هذا من فعل رسول الله؟ هذا من فعل ناقة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تدور، كانت تدور وحدها. فيقول لعل قدما توافق قدما، لعل خفا يوافق خفا. هذا هو الحب، هذا هو الارتباط الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتيه بعض أولاده مرة وقد حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماءكم مساجد الله، لا تمنعوا النساء أن يأتين مساجد بالليل ولكن ليخرجن وهن تفلات وهن محترمات متحسنات. فيقول له أحد أولاده لا والله لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. فيجد عبد الله بن عمر نفسه أمام معادلة صعبة في نظر البعض. هو يقول قال رسول الله وابنه يقول له لا لا نفعل. يقول سالم بن عبد الله قال فغضب أبي غضبا لم يغضبه قط قبل، ضربه لهزه في صدره حتى أوقعه على الأرض وسبه سبا شنيعا ما سبه إياه قط، وقال والله لا حدثتك أبدا حتى أموت. أقول لك قال رسول الله وتقول لي لا؟ الناس هؤلاء يفكرون بأي منطق؟ هذا المنطق، هذا الحب الذي ملك عليهم، الذي ملك عليهم حياتهم، الذي جعلهم يقدمون النبي بحق على كل شيء، صارت كل حياته ماثلة في أعينهم، على حد قول القائل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. احنا ما بنحب الثياب القصير لأن الثياب قصير عجبنا الأجواع كما يقولون، أبدا، وإنما نحب هذا لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نطلق اللحية وتكثر وتعظم ويقول البعض شوف عاملة قديه ومهيشة، حبا في هذا المنظر لذاته، ولكن حبا فيه لأنه أمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر لما دخل عند الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا. هذا المنطق، منطق الفائدة. فنقول كما بدأنا في أول حديثنا: الهدي الحسن والسمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة، الذي يمتثل بهذا يأخذ جزء من النبوة، تخيل. هذه يعني ليس هذا ربحا؟
طبعا
هذا ربح كبير جدا.
طبعا
انا مجرد ان البس ثياب او اعمل لحيتي او امتثل بالهدي الظاهر من صلى الله عليه وسلم، انا باحصل كده من اول كلام او في اول الصفقه على جزء من 25 جزء من النبوه.
نعم حضرتك، يعني حتى وان كان بمنطق التجار فحضرتك بتدفعنا الان الى ان نعيد الحسابات، ان نعيد الحسابات.
يجب. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي، يا ريت ترفعي صوت شويه لو سمحتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ مازن.
تفضلي.
دلوقتي بالنسبة للسيدات، يعني هم ممكن يكونوا بيصلوا السنة، يعني سنة الرسول اللي هي مفروضة على كل صلاة وكده.
يا ريت يا جماعة نرفع الصوت شوية لو سمحت.
بس المشكلة دلوقتي احنا ما عندناش وقت ان احنا نقرأ عن صفات الرسول مثلا للمشاغل اللي ورانا وكده، فياريت هو يقدر يقول لنا ازاي نعمل بالفعل يعني حاجة يومية نتبع بها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون مش عبء علينا مع مشغولاتنا اليومية وفي وسط الاولاد. وياريت يعرفنا في البرنامج اللي هنعمله ان شاء الله في رمضان بصورة بسيطة كده ازاي نخلي اولادنا الصغيرين دلوقتي اللي هما متأثرين باشياء كتيرة قوي من التلفزيون ان هما يقدروا يتبعوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
كمان في حاجات كتيرة أوي هم بيتكلموا عنها جميع الشيوخ عن الرسول، هو ازاي كان بيتعامل مع الأطفال، ازاي كان بيتعامل مع الزوجات، ولكن ما كانش بيقولولنا ازاي احنا نتعامل مع الأطفال العنيدة. ما بسمعش الكلام، يعني الرسول يحكونا على مواقف ليه مع أطفال ما كانوش بيسمعوا الكلام، نعمل ايه؟ لان احنا بنتصرف تصرفات خاطئة معاهم، عارفين نعمل معهم ايه؟ ويرجعوا يقولولنا انتوا كده مش بتتابع السنة الإسلامية، الرسول ما كانش بيعمل كده مع الأطفال، احنا شايفين نعمل ايه يعني. وجزاكم الله خيرا.
يجيب ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. ما زلنا مع هذه الفوائد.
نعم.
يعني نريد ان نتحدث عن فوائد معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر واكثر.
نعم.
حتى كما قلت حتى نعيد الحسابات.
نعم. ربما في بعض الاحيان كان مجرد رؤية الرجل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه دفعا إلى الإسلام. هذا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الإسرائيلي رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل بعد ذلك، وكان أعلم يهود بكتابها، أعلم يهود بالتوراة، أعلم رجل فيهم يعني بشهادتهم على أنفسهم. لما يسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول: لما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إلى رسول الله، خرجوا يعني كثرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: جاء رسول الله، جاء رسول الله، جاء رسول الله، الناس كلها مبسوطة. قال: فقمت وحملني الفضول أن أشوف الرسول هذا وهو يعلم صفته. قال: فلما رأيت وجهه واستوثقته قلت: والذي نفسي بيده ليس هذا الوجه كذاب، إنما هذا وجه نبي صالح. قال: فاتبعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أول نظرة، بمجرد أن هو نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من صحة دعوته من نظرة واحدة إليه. وهذا كان حال كثير جدا ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النظر في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم وتلمس ما فيه من مواطن العظمة ومخايل الملاحة والصدق والنجابة يحمل من ينظر إليه إلى تكذيب كل ما تقوله قريش، مع أن قريشا قد صنعت دعاية ضخمة في التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن عمه أبو لهب قد لعنه الله كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يمشي فيه. عندما ضاقت به قريش فأخذ يعرض نفسه في المواسم على وفود العرب وعلى قبائل العرب وعمه يصحبه ماشي وراه بدلا من أن يقول للناس هذا ابن أخي وهو الصادق الأمين وأنا أقدمه لكم حتى تتبعونه وأنا قبلكم أتبعه. هو الصيم يقول لهم إني رسول الله إليكم فاتبعوني. يظل يعرضها على كل الناس وخلفه رجل أحول أبو لهب عليه إن الله اللعنة يقول لا تتبعوه إنه ابن أخي أنا أعرفه إنه مجنون. ده مجنون ابن أخي وأنا أعرفه. يمشي ونفر منه صلى الله عليه وسلم عيانا بيانا. وكذلك تفعل كل قريش يقولون ساحر يقولون كذاب يقولون كاهن يقولون فيه ما يقولون. لكن بمجرد أن يأتي الرجل العاقل فينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرجع إلى قومه وقد امتلأ قلبه بحبه والثناء عليه وتحدثه نفسه بالإيمان إن لم يفعل الآن فغدا يفعل. فهذه الرؤية المباشرة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم أثرت كثيرا. وكذلك اليوم إحنا كثير من الناس متصور بل هو لا يتصور أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بواقع الدعاية الكاذبة والزائفة عن الدين صار عنده صورة سوداء النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو إما لا يراه أصلا أو يراه لكن يراه في صورة معتمة مظلمة ملؤها التشديد والتنفير والأوامر والنواهي فقط. ويبتعد كل البعد عن هذه الصورة الوضاءة النجية المليحة له صلى الله عليه وسلم. فلما يعرض على الناس في هذا الأمر الناس تبدأ تبحث عن هذا ومفيش حاجة اسمها ما عند الناس وقت لمثل ذلك. ده أهم حاجة في حياتنا ونحن في حياتنا شيء أهم من ذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. وفي حد يستخسر في نفسه وقت يبذله لها حد يستخسر.
وشوف رد سيدنا عمر على النبي عليه
نعم صلى الله عليه وسلم لما نعم. يقول له يا رسول الله أنا أحبك أكثر من نفس من ولدي ووالدي ومالي. يقول له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول له الآن أنت أحب إلي نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول له الآن يا عمر
الآن أمنت
نعم.
الآن صح إيمانك
نعم.
وكان قبل هذا قاصرا
نعم.
فكذلك كل واحد منا يرى أن وقته ضيق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش فاضي يقرأ السيرة مش فاضي يقرأ الشمائل ما عندناش وقت للنظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هم عندنا وقت لإيه؟ ونحن لو بحثنا وحسبنا أوقاتنا لرأينا 99% منها يضيع يعني أخرج وقت النوم الذي استطال وتمدد حتى شمل اليوم كله
نعم.
ونحن الآن على باب رمضان الناس لا تبدأ تغير نظامها النهار والليل هيصحوا بقى للفجر.
هنشوف النبي في رمضان كان بيعمل ايه كمان بإذن الله
نعم.
ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي وحبيبي الأستاذ أسامة.
الله يبارك فيك يا أخي.
عيشني والله.
الله يكرمك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
أخوك عماد عبد العزيز.
أهلا بك يا أستاذ عماد.
أهلا بحضرتك وبرحب بالدكتور مازن ربنا يبارك فيه ونفع الله به.
اللهم آمين.
الأمر لله سبحانه وتعالى وعايز أستفتي فضيلته في أمر يعني هو في الحقيقة أنا أعلم حكمه وكنت قد طلبت أخ يعني فاضل كان بيتكلم في بعض الفضائيات الحبيبة إلى قلوبنا في موضوع الدبلة واتصلت به وقلت له أنه من عادات النصارى وكذا فغضب مني وقال يعني مش معقول يعني هنتكلم في دبلة وكده واخد بال حضرتك
نعم.
فطبعا الحق الرجال يعرفون بالحق
نعم.
وليس الحق يعرف بالرجال نعم. كما تعلمنا من العلماء
نعم.
وعايز يعني إيضاح كده واخد بالك يا دكتور مازن
إن شاء الله
بالدليل الواضح والبين وأنه من عادات النصارى وأن بعض قساوستهم له مؤلف في هذا الباب
نعم.
اسمه الدبلة والإكليل بالرائب أثنيسيوس
نعم.
مش كده برضه
هستفيد منه
وحكم المسألة يعني بإيضاح كده والأدلة الشرعية وربنا يفتح عليك وجزاك الله خيرا ومع العلم أن الأخ يعني قال يعني أن ذلك يعني إحنا الناس بتقتل وكذا وإحنا نتكلم في دبلة ونتكلم في الكلام ده مش ممكن
نعم.
يعني
إذن السؤال يا أخي عماد الدبلة وكتاب
نعم. أثنيسيوس الله خيرا
فإن شاء الله يجيب الدكتور بإذن الله في نهاية الحلقة وما زلنا نتحدث عن الشمائل المحمدية
صلى الله على صاحبها وسلم. فنقول ان كثيرا من الناس يجب ان يفرغ وقتا من حياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كان كثير منهم ملاصقين له صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم كأبي هريرة ترك كل شيء وجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه قط إلا إذا دخل إلى حجرة نساء معه في سفره وحضره ليله ونهاره في كل مكان، حتى جمع في وقت وجيز من السنة ما أغاظ قلوب الحاسدين وجعلهم يتكلمون في حقه بما لا يصح ولا يثبت، إنما هو نفسة مصدور. جمع هذا أبو هريرة في وقت وجيز لأنه كان ملاصق، وكان منهم من لا يستطيع ذلك فكان يتناوب كما كان يصنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع بعض جيرانه من الأنصار، كان يقول كما في الصحيح: كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة، وكان جاري ينزل يوما وأنزل يوما، فكنت آتيه بخبر اليوم الذي لا ينزل فيه ويأتيني بمثل ذلك، هو يوم يشوف شغله واليوم الثاني كله مفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجواره يرى التنزيل ويسمع الشريعة. ما هذه حياة القلوب، وهذا أهم شيء، وبها تنضبط المعايش، معيشة المرء في دنياه لا تنضبط إلا بالشرع، والشرع لا يؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ننشغل عن ذلك؟ يجب علينا أن نستدلي هذه الصورة وأن نعطيها شيئا كبيرا من أوقات، لأنه عيب بنا أن يعرف اليهود والنصارى صفة رسولنا ونحن لا نعرفه. لو سألنا أحدنا الآن عن شيء من صفته الدقيقة ضرب يعني أسداسا في أخماس ولا وقع في حيث بيس وما استطاع أن يجيب بشيء أصلا، فكيف يكون هذا رسوله؟ ولو سألناه عن مطرب أو عن مغني أو عن لاعب كرة لجاءنا بالتفاصيل وجاءنا بكلام كثير جدا يستقيه من هنا ومن هناك، جالس النهار على النت يتفرج ويبحث عن أخباره وعن كذا وعن كذا ومتابع الجرائد، ونحن نعرف هذه الآفة التي عمت البلاد وصلة العباد كثير جدا، يعني ليه النهار يفكر في هذه المسائل ثم يضم بوقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عقوق، هذا من أعظم العقوق. إذا كان الواحد لو نسي أباه ولم يعرف أحواله وانشغل عن أبيه الذي ليس يسوي طبعا ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أباؤنا وأمهاتنا، يسمى عاقا، فكيف إذا قصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغل عن الصلم ولم يرى ماذا يريد؟ نفرا عايز منه حاجات، موصينا بحاجات، هذه وصية رسولنا وسيدنا وسيد أبائنا، كيف ننشغل عن ذلك ثم نقول احنا بقى يعني الدنيا واخدانا الى النار، يعني تاخدنا لفين الدنيا؟ اخر الدنيا هلاك، ينبغي ان نستنقذ انفسنا عياذا بالله من النار من هذا الطريق، وننور بيوتنا وحياتنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان فيكم رسول الله، هو فيكم لا يترككم قط، ولسنا نقول كما يقول بعض الناس انه موجود معنا السلام على يمشي على الارض ويقابله البعض، فهذه يعني اغلوطة. الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات في العام 11 من الهجرة، وهذا ما اجتمعت عليه الأمة قاطبة. نعم، نحن نعتقد أنه حي في قبره، لكن حياة فوق حياته لك على وجه الأرض، حياة أكمل من هذا بكثير. والآن في الرفيق الأعلى. لكنه مع ذلك ليست كحياة الأرض. يعني ما يمكن أحد يلتقي به أو يجلس معه أو يخاطبه أو يراه يقظة كما يزعم البعض غلطا منهم أو توهما أو تلبيسا أحيانا، هذا لا يكون أبدا. لو كان ذلك لما وقعت الحروب والفتن بين الصحابة.
نعم، حتى أن اللفظة القرآنية: واعلموا أن فيكم رسول الله ليس معكم وإنما هو فيكم، هو في العمق فيكم، في العمق قلوبكم، في العمق
هذا ملمح.
نعم، في رأيكم.
ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون في سويداء القلوب.
نعم.
لا تنشغل القلوب عنه لحظة. حتى كان بعضهم يقول هذا مقصده، يعني يقول: لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لعددت نفسي من الهالكين. لو غاب عني، طبعا مش غاب عن عينه، هذا لا يعقل ولا يكون أبدا، إنما لو غاب عن قلبه
أو غابت سنته عن فعله.
هو كون يغيب عن قلبه سيغفل عن كل شيء من دينه، لكن طول ما هو موجود في قلبه سيصنع كما كان يقول ابن عيينة أو غيره: لو استطعت أن تحك رأسك بأثر فافعل. وعندنا في كل حاجات دي أثار، عندنا الأثار في كل شيء، في كيفية لباس الحذاء أعزك الله، وكيفية دخول الخلاء. حتى قال اليهودي لسلمان: ما أرى نبيكم إلا علمكم كل شيء، لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء، حتى دخول الخلاء يعني. فقال: نعم طبعا، ما ترك شيئا قد ترك من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه علما، علمنا حاجة عنه، تركنا لا نحتاج إلى أحد. لكن غفلتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم جعلتنا نهبا لكل ذاهب وغادي، وفراغ قلوب كثير من الناس عن القدوة المتمثلة في هذا النموذج الكامل الرائع صلى الله عليه وسلم جعلتها تذهب تشحذ هنا وهناك القدوات وتأتي بعظماء الغرب والشرق تجعلها قدوات لهم وتغيب هذا النموذج الأكمل الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا السياق. ولو أن الناس تعرفت على شمائل صلى الله عليه وسلم لم استطاعت أن تضع أحدا مكانه.
إذن يصبح الهم هنا
هو
تقريب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين.
نعم.
وهذا ما سنتحدث فيه بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
أنا ممكن أسأل بس سؤال وممكن يكون يعني بعيد شوية عن الموضوع
صبر.
بس الموضوع ده قريني جدا بالنسبة لل يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كان هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قال إن يقرأ القرآن اللي هو عالم بس بالأحكام القرآن أو عالم إن هو بيقول إيه؟ يعني في ناس بيقولوا إن ما تتقرئش على كتاب الله عز وجل. فهل ده صحيح جدا إن إحنا نقرأش فعلا كتاب الله ونحفظ يعني نقول إن إحنا حافظينه ولا إن إحنا نقرأ ونتوكل على الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن يعني قد إيه في اليوم يعني كده؟
نعم بارك الله فيكم. نعود إلى سؤالنا.
نعم.
وتقريب الشمائل للمسلمين.
نعم طبعا الشمائل لم تكن يعني مغلقة وفتحت الآن، هي العلماء منذ زمن بعيد جدا اعتنوا بهذا الشأن، فلا يخلو كتاب قط من كتب السنة، بل لا يخلو الكتاب العزيز من آيات كثيرة تتحدث عن خلقه وأخلاقه وشيء من صفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك كتب السنة ملأة، وكما سنستعرض معا ونحن إن شاء الله سنجعل كتاب الإمام الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى عمدتنا في هذا الشأن، وهو يعد أفضل أو أقدم كتاب أو من أقدم الكتب المتقنة التي جمعت في هذا الموضوع النبيل، وهو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اسمه الشمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وكتاب مشهور وكتاب يعني حجمه وسط، فيه حوالي 400 حديث في هذه المسألة، وسوف يعني نتحدث بالتفصيل عن كل حديث من هذه الباقة المباركة من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعلماء أقصد كان هذا الأمر ثناء شديدا من الخدم حتى الآن، فلا يحصى كم مؤلف في هذا الباب وكم من شارح وكم من مفسر ومفصل ومرجح وموفق. هناك بعض الصفات يختلف فيها الرواة، كما سيأتي من سباب يقول كان سلمة أبيض اللون، الآخر يقول كان سلمة أحمر اللون، يقول أزهر اللون، تأتي الرواية تقول أسود اللون في بعض، لكن أي رواية سادة طبعا، لكن أيضا صحت لها وجه عند العرب. فهذا التفاصيل بعض الناس ممكن يدخل يقرأ في كتب السماء يطلع مش فاهم حاجة، يلاقي روايات معناها متقارب أو يعني أو شبه متضارب، لكنها عند أهل العلم متوافقة. وغالبا هذه تحدث لعامة الناس إذا دخلوا في كتب أهل العلم، إذا قرأوا في الكتب المتخصصة غالبا ما يحدث لهم شيء من الاضطراب والحيرة،
وبالتالي هي في حاجة إلى التوفيق.
بالضبط. تحتاج إلى مدرس أو إلى يعني موجه أو مرشد.
ربما كان هناك أكثر من متن ونحن نوفق بين هذه المتون.
صحيح. وتكون هذه المتون في الواقع ليست مختلفة. هي متون متوافقة لكن ظاهرها يفيد الاختلاف. وهذا شأن كل المتون الصحيحة التي تسمى بمختلف الحديث. هناك باب وعلم برأسه في علوم الحديث اسمه مختلف الحديث. هذه أحاديث ظاهرها التعارض. لكنها عند الراسخين في العلم متوافقة. إنما التعارض يكون في أذهان من لا يعلم. اللي مش عارف. حتى كان ابن خزيمة يقول، وهو إمام الأئمة أو بكر بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، كان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين مختلفين، فمن كان عنده حديثان فليأتني بهما وأنا أوفق له بينهما. فإذا إحنا يكون إن شاء الله حديثنا عن هذا عن 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 هذه الكمية المباركة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بوصفه صلى الله عليه وسلم، وبيان أوجه التوفيق بين ما ظاهره التعارض، ويجعل الشخص غير متخصص لما يدخل هذه الكتب يرجع أحيانا خاسئا وهو حسير، يرجع وهو لا يدري هل هو صلم كذا أم كذا. ما أنا قرأت رواية تقول إن هو كان أزهر، وأخرى تقول إن هو أبيض، ورواية تقول إن هو صلم كان يعني كذا
أحمر
وتقول أسود. بأي رواية نأخذ وكيف نوثق بينها على فرض صحتها؟ سنتعرض لكل هذا.
وربما كان غياب اللغة وغياب العلم بمفردات اللغة صحيح. عاملا من عوامل هذا التفاوت.
صحيح. وفعلا غياب اللغة عامل أساسي في انحدار مستوى الفهم عند كثير من الناس في عامة علوم الشريعة، ليس في الشمائل فقط بل في عامة علوم الشريعة. لأن غالب الكتب المكتوبة المصنفة في علوم الشريعة الكتب الأمهات التي عليها المدار والمعول والعمل عند جماهير العلماء والتي يأخذون منها رؤوس المسائل مكتوبة بلغات عربية فصيحة. يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى يكتب لغته يكتب بلغة عالية بالنسبة لذوي عصر.
نعم.
وكان أهل اللغة يجلسون في مجلس الشافعي يستفيدون منه. حتى إن ابن هشام المعافري صاحب المؤلف مصنف الشيرة مكتوب في تلك الأشحاص واللغوي الكبير والشاعر الكبير كان يقولون نحن نروي اللغة عن الشافعي وكذبوا، إنما تروى اللغة من فم الشافعي، الشافعي كلامه لغة
وحفظ على
العربية ثلث اللغة أو أكثر من ذلك كما كان يقول قائلهم. وكان يجلس في مجلسه كبار علماء اللغة فيسألون ما يجلسكم، وهذا رجل فقه بتاع فقه وبتاع حديث، انتوا جايين تعملوا ايه؟ فيقولون نحن لا نأخذ عنه لا فقها ولا حديثا، نحن منذ كذا سنة نجلس أمامه حتى نلتقط له لحنة غلطة واحدة بس في اللغة فلن نظفر بذلك، إنما نروي عنه اللغة. فالعلماء كتبوا بهذه اللغة كتبهم، لغة عالية أحيانا. والذي لا يفقه سياق الكلام ويعرف طرائق العرف في التعبير عن مرادهم قد يظن المنفي مثبتا والمثبت منفيا، لأنهم يستخدمون أدوات وأساليب عربية شهيرة قد اندرست الآن في قلوب أمام الناس النهاردة. للأسف يعني وهذه مسألة تجرنا إلى واقع أليم،
حتى أنهم على أيام النبي صلى الله عليه وسلم حسب البعض أو زعم البعض أن القرآن الكريم فيه ألفاظ غير عربية.
نعم صحيح، هو غير مستنكر أن يكون في الكتاب العزيز ألفاظ غير عربية، وهذا يذكره كثير من المفسرين. نعم. مثل استبرق وسندس وهذه. نعم. الألفاظ، لكن المستنكر الذي لم يقع ولن يقع أبدا أن يقع في القرآن الكريم تركيب أعجمي.
نعم.
يعني جملة من فعل وفاعل ومفعول بالأجنبي. نعم. بالإنجليزي أو بالسورياني. نعم. أو بالعبري، هذا ما لا يكون. نعم. أبدا. لكن هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب العزيز بلغة غير عربية، هذه الألفاظ اشتهرت من العرب حتى صارت من لغتهم.
نعم.
وغير مستنكر أن تنتقل الألفاظ من لغة إلى أخرى. الآن اللغة الأجنبية اللغات اللاتينية فيها من العربية شيء غير قليل.
نعم.
الفارسية فيها ألفاظ عربية، فكونها دخلت الفارسية خلاص تجنست. أخذت الجنسية الفارسية.
نعم.
فصارت فارسية التركيب. يعني أنا أقول أن مسألة اللغة وانحدار مستوى الفهم عند كثير من الناس وعدم قدرتهم على النظر في كتب أهل العلم، هذا واقع أليم. يعني تضرب جذوره ويرجع في أصله إلى قضية يعني ينبغي أن توضع في الاعتبار وأن ينبغي أن ينتبه لها الأساتذة اللي هم في أيديهم أمر التدريس وتعليم الطلبة ووضع المناهج. لقد أصبح الطلبة يزادون زودا عن المناهج القديمة، وصار الآن كل المناهج في الابتدائي والإعدادي والثانوي حتى الجامعات صارت مذكرات ومختصرات، وقد تكون طبعا فيها الغث والسمين وفيها الكلام الفارغ الذي لا يصلح. وابتعد الطلاب عن أصول كتب العلم. كان الطالب في الأزهر مثلا منذ أقل منذ بضعة سنوات أيام كنا في المعاهد الأزهرية ندرس كتب العربية، ندرس ابن عقيل، ندرس الإقناع للخطيب الشربيني، ندرس كتب أصول في الفقه وفي اللغة وفي غيرها، تفسير النسفي. الآن الأمر تغير. طب يعني حتى لو احنا قلنا هذا الأمر قد يسمح به مثلا في الابتدائي أو الإعدادي، لكن الجامعة الآن لقد دخلها هذا الداء الخطير. صار الطالب يتخرج من الجامعة وقد يكون في كلية شرعية أو كلية أو لغة عربية أو مثلا ما شابه ذلك، ثم لا يستطيع أن يقرأ في صحيح البخاري سطرا واحدا لأنه ما تعود. هو تعلم في مذكرات نصفها أخطاء لغوية لعدم اعتناء الأساتذة بالكتاب الجامعي.
نعم.
لأنه كتاب وقتي ما ليس يعني هو بمصلحة يعني كما لا يخفى عليكم. فهذه مسألة عظيمة في غاية الأهمية، ينبغي حتى نرقى بمستوى الفهم أن هؤلاء الطلبة هم في الغالب عدد كبير في المجتمع، ولهم دور ينبغي أن يكون بارزا بين ذويهم وفي أسرهم وفي أماكنهم. فإذا كانوا هم خاوين ليس عندهم من العلم شيء ولا يستطيعون حتى فتح كتب العلم، فكيف يتعلم العوام؟ على أيدي من؟
نعم، بارك الله فيكم.
في غاية الأهمية.
بارك الله فيكم. نعم. فيكم. فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل نسمعك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا كنا سمعنا ان فيه واحد يعني شيخ بيحفظ الاولاد وبيقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكحل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل. فهل هذا الكلام صحيح يعني ولا ليس له اصل؟ وبيوصي الاولاد بتوعه ان هم يكتحلوا كده.
نعم، يجيبك الدكتور باذن الله تعالى
ان شاء الله تعالى.
شكر الله لك، ونعود إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ما دمنا نتحدث عن تقريب الشمائل للمسلمين، فلا شك أن على المسلمين أنفسهم عليهم دور وعليهم واجب في هذا المقام.
صحيح، هو الواجب على كل إنسان هو يفرغ من وقته جزءا. لابد يكون عندي وقت، كما عندي وقت للأكل ووقت للشرب ووقت للحمام ووقت للمدرسة ووقت للنوم ووقت للتلفزيون ووقت للعب ووقت للنوادي ووقت لللف في الشوارع. عندنا أوقات لكل شيء، لماذا لا يكون عندنا وقتا لله ورسوله، وقت للعبادة ووقت للاطلاع؟ لماذا نقصر في هذا الجانب؟ هناك في حياتنا أوقات كثيرة مهدرة، فينبغي أن نرشد استخدام الوقت. الوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك أو أسرع ما عليك يضيع. أهم حاجة في حياتك الوقت، رأس مالك الوقت، هذا رأس مال الواحد منا، دقائق حياته.
نعم،
يعني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كلما مرت عليك ثانية فقد انقضى من عمرك هذه الثانية.
نعم،
والليل والنهار يبليان المرء بعد رايحين بلا ما يخلص عليه في آخر الأمر.
نعم، هو سهم ينطلق مع الولادة
ولا يرجع.
نعم،
يظل يستمر حتى يصل إلى مستقره وينتهي بالإنسان. نعم، أمده أو
نعم
عمره.
نعم،
فينبغي على المرء أن يكون عاقلا وأن يحرص على ما ينفعه، ولن ينفعه أكثر من هذا. هذا أكثر شيء ينفعه، العلم. العلم هذا هو الذي يرفع الله به الدرجات.
نعم،
في الدنيا والآخرة.
نعم،
وهو الذي يصلح به أمر المعاش. الجاهل لا يصل إلى شيء ولا يستطيع أن ينفع نفسه، الجاهل هذا محروم من كل خير، وكفى الجهل قبحا أن يفر منه أصحابه. أبو جهل نفسه لا يرضى أن يقال له أبو جهل، بل كان يزعم أنه أبو الحكم، بل وهو أبو جهل عدو الله.
نعم،
ويكفي العلم شرفا أن يدعيه كل من ليس له بأهل. ده حتى أبو جهل نفسه كما قلنا يدعي العلم.
نعم،
وما في إنسان يزعم أنه هو جاهل أو يرضى أن يوسم بهذا الوسم. وقد فضل الله تعالى بالعلم الكلاب بعضها على بعض، رفع الله درجات الكلاب عزكم الله على بعضها على بعض، فأباح صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب غير المعلم الغير المعلم. فهذا تفضيل بالعلم، والعلم قد ينجي صاحبه من الضياع ومن الهلاك، وليس أعظم من علم من العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الحقيقي الذي كان إذا أطلق انصرف إليه، يعني كان إذا قيل فلان عالم في العصور الأولى ينطلق العلم، يراد بذلك العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه وأحواله، لأن هذا هو الزاد الذي لا ينضب، الذي ينبغي على الأمة أن تسترشد به بالليل والنهار وتأخذ منه ولن ينتهي. هذا معين لا ينضب ملآن طول الدهر ويكفي الأمة حتى القيامة. فسبحان الملك، يعني كما يقول القائل: وأشد ما لقيت من عنة الجوى قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هذا عجيب جدا، الجمل ماشي في الصحراء حتنقطع حلقه من العطش
وهو
يشرب وشيء يربط ما على ظهره. نحن كذلك نحمل في قلوبنا وبين أيدينا وفي بيوتنا المصاحف كتب العلم، وتملأ المكتبات الآن والكمبيوترات والسيديهات والإنترنت والفضائيات، ومع ذلك ما حد عايز يشرب.
نسأل الله ألا نكون على هذا الوصف الذي يوصف به كمثل الحمار يحمل.
نعوذ بالله تعالى،
نعوذ بالله أن نكون كذلك. وبعد هذا الفاصل أعود مع فضيلتكم إلى كمالات النبي صلى الله عليه وسلم وما أكمله صلى الله عليه وسلم حينما نكون في قربه وفي حضرته صلى الله عليه وسلم. فهذا فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعاود بكم اللقاء، فإلى الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذه النظرة بتفكر وتدبر تملأ القلب بالإيمان بالله، تملأ القلب بعظمة الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبتها وكيف صارت شجرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مجدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسان والطير والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير رب يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله. انظر وتفكر وتدبر، انظر إلى نعم الله عليك أنت، والله الذي لا إله غيره. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية لكم من جديد، كما أجدد التحية لشيخي الجليل فضيلة الشيخ الدكتور مازن الشرساوي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تعالى بقى إلى كمالات النبي صلى الله
عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الله به من صنوف الكمال المتاح للبشر والذي يمكن أن يصل البشر إلى مثله أعلى درجة، فلا يمكن لأحد أن يدركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. وهذه الكمالات كما يقول الموردي رحمه الله تعالى يعني تكون في أربعة أشياء، من حصلها فقد حصل مطلقة أو حصل غاية أو سقف الكمال البشري المتاح للبشر، والذي طبعا لا يقارن بالكمال الإلهي حتى لا يقع عند بعض الناس لبس في ذلك،
ولا أحد يحصلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فكلنا نقاش.
صحيح، لا محالة، ما ينبغي لأحد يضع نفسه في مقارنة مع رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
هو رجل وزنت به أمته كلها فرجحها، ماذا الذي يوزن به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فكما يذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أن أصول الكمال في أربعة أشياء: كمال الخلق وكمال الخلق وكمال المنطق الكلام يعني وكمال الفعال، الكمال الخلقي والكمال الخلقي والكمال في الكلام
الأقوال
عفوا،
نعم،
والكلام في والكمال في
الأعمال
في الأفعال والأعمال،
نعم،
سلوك بقى الحقيقي، نعم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جمع له تلك الكمالات كلها. فيذكر رحمه الله تعالى أن كمال الخلق، وطبعا احنا مش هنفصل فيه لأن هو ده موضوع البرنامج، وده يحتاج كما قلنا إلى أكثر من 50 أو 60 حلقة أو ربما يزيد عن ذلك، يعني لو احنا قلنا أن كل حديث سيأخذ حلقة يعني 400 حلقة
ربنا
علشان نتكلم في صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها أهل العلم.
نسأل الله أن يبلغنا.
اللهم آمين. اللهم نحن سنمر على هذا مرور الكرام
بإذن.
فيذكرون أن من كمال الخلق تلك السكينة التي كانت تعلوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتورث في قلب من يراه هيبة عظيمة، مع أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ذا سلطان ولا سطوة، ما كان من الملوك الذين كانت في الدنيا ساعتئذ تعرفهم، كان هناك كسرى وكان هناك قيصر وكان هناك النجاشي وكان هناك رقل، كان هناك أسماء كثيرة وملوك الأرض ويعرفهم من دخل عليهم، لهم سطوة ولهم يعني أبهة ولهم نفوذ ويرعبون الناس بما حولهم من الحاشية والخدم.
نعم، وقد خير فاختار، اختار أن يكون نبيا عبدا
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت هذه السكينة المفرطة التي حباه الله بها صلى الله عليه وسلم تورث في قلب من يراه هيبة لا يمكن أن تناظرها هيبة أخرى. فقد أرعب رسول كسرى لما وقف أمامه صلى الله عليه وسلم، وهم جاء من عند كسرى في أبهته وفي نفوذه وفي سلطانه، لكنهم شهد رجلا أبسط مما يتصورون، ومع ذلك وقع في نفوسهم من الهيبة ما الله به عليم حتى فر مرعوبين وحتى أوقع في نفوسهم. وهذا عمرو بن العاص الذي دوخ المسلمين يوم يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبلها بقليل يوم ذهب إلى النجاشي بعد ما مل وتعب مما راه في قريش وفي مكة من الجدال مع الحروب المسلمين، ذهب إلى النجاشي والتقى على باب النجاشي بعمر بن أمية الضمري، وكان نسلا قد أرسل عمر بن أمية الضمري ليخطب له أمة حبيبة هنالك من عند النجاشي. فلما التقى عمر بن العاص بعمر بن أمية خنقه، أخذ كده من على الباب وخنقه وكان يقتله، وكان عمر صديقا للنجاشي، فدخل على النجاشي وقال: أيها الملك، وكان قد أخذ إليه هدايا مما يستصرف من متاع مكة، لي عندك مطلب واحد، أنا عايز منك حاجة واحدة بس. قال: سل تعطى. قال: أن تمكنني من عمرو بن أمية الضمري فأقتله. هو من نعم. انا جماعة يعني بتركهم كده لله للشيطان في الشيطان ما كان قبل ما يفهم يعني. فقال له النجاشي قال يقول عمرو فغضب النجاشي غضبا ما رأيته غضب مثله قط وضرب أنفه بيده حتى ظننت أنه كسر أنفه لكم نفسه لكمة قوية يقول حتى أخذني ما قرب وما بعد أنا نفسه قلت خلاص أنا هموت فهو هموت نفسه هو كان سيقتل نفسه الرجل لهذا الملك فكيف سيصنع بي أنا ثم قال لي ويلك أتريدني أن أخون الجوار ستبغي أن أظلم رجلا لا أعرف لماذا تريد أن تقتله تقتله لماذا قال إنه يقتل رجلا اسمه كذا وقد خرج علينا وكان من شأنه وشأنه قال لا يكون ذلك ثم يعني كان من أمري إن جشيء قال لعمرو بن عاص يا عمرو بن عاص والذي نفسي بيده إن الرجل لا تحكي عنه لرسول الله حقا وأنا على دينه وكان النجاشي لم يخبر بهذا أحد ولا يعرف بهذا أحد إلا المسلمون فقط جعفر بن أبي طالب وأن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الحبشة فرجع عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضع يده في يده يقول فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وما استطعت أن أملأ عيني منه قط
نعم حتى الحكاية المشهورة أن يقبض يده ثم
فيقبضها
نعم
فيستقر نعم ويستقر نفسه نعم. أن يتوب الله عليه أن يغفر له نعم. ما مضى فيقول له أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله
نعم.
وأن تجب ما قبلها والذي تجب ما قبلها
نعم.
يقول فما كنت أستطيع أن أملأ عيني من وجه النبي صلى الله عليه وسلم قط حياء منه ولو سألني أحد أن أصفه لما استطعت أن أصفه عمر هذا اللوخ الدنيا يأتي نعم. الآن فيقف منتشرا حييا لا يستطيع أن يحد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصر ما كان يرعبه بشيء ما كان يرعبه بشيء لكثرا أرحم الناس وألطف الناس وأرق الناس وأحسن الناس خلقا وأحسنهم وجها وأحسنهم ملاقاة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هيبته التي وضعها التي حباه الله تعالى بها ووضعها في قلوب كل من ينظر إليه تلك الهيبة تصل أحيانا إلى أن ينصر بالرعب مسيرة شهر يسمع به العدو وبينه وبينه شهر كامل من المشي ومع ذلك يقع الرعب في قلوب الأعداء
وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم
لم تكن أحد القط قبله
نعم.
ولا بعده
نعم.
نصرت بالرعب فضلت عليه بست نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في الصحيحين
نعم.
نصرت بالرعب مسيرة شهر فهذا الرعب وهذه الهيبة موروثة من تلك السكينة التي هي أحد أوصاف ذلك الكمال الخلقي الذي حبى الله تعالى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك أيضا تلك المحبة التي تقع في قلوب جميع الناس له سواء أعداؤهم أعداؤه أو أحبابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم يحبونه وإن كانوا يخالفونه لكن يحملهم على مخالفته الحسد وها هو أبو سفيان وأبو جهل والأخمس بن شريق والبختري بن هشام يجتمعون كل ليلة خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون قراءته للقرآن كما يحكي هذا ابن هشام أو ابن إسحاق ويرجعون فيلتقون في الصباح يخبط بعضهم مروحين فما جاء بك فلان ما جاء بك يقول لا أعود إلى هذا آخر مرة ما جيت تنهم فيقول له إن رآكم العبيد والأتباع أو كان يفتنوا بمحمد فيتعاهدون ويتواثقون أن لا يعودوا لهذا المجلس وفي ثاني يوم تغلبهم نفوسهم هم يحبونه فيذهبون جميعا خلف بيت يتسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم وهم ينصرفون يخبط بعضهم في بعض ما جاء بك أما توعدنا أما اتفقنا ويظلون على هذا الأمر بضعة أيام حتى يتوثقوا أن لا يرجع أحد منهم فيذهب أبو البختري بن هشام إليهم جميعا ثم يختم بأبي جهل ويقول له يا أبا جهل يعني والله إنك لا تعلم أن ما يقوله محمد صدق يقول والله أنا ما أعرف فيه كذبا أبو جهل يقول أنا أعرف أنه صادق ولكن أي شيء هذا كنا وبنو عبد المطلب كفرسي رهان كنا زي بعض بالضبط أطعموا نعم حسد أطعموا فأطعمنا آووا فآوينا أكرموا الناس فأكرمنا حتى إذا تجاثينا على الركب بين صد بعض بالضبط قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء متى نأتيه بمثل هذا في الدنيا ده بقول لك أنا آخر واحد كمان بقول إن هو النبي الخاتم طب هنجيب زيه منين تاني والله لا نتبعه أبدا
نعم.
هم كانوا يحبونه وكانوا وراءه فسلم
نعم.
ومع ذلك غلبته ومع, 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 ومع ذلك ما, ما, ما اتبعوا الصلم حسدا له نعم. وبغيا على أمره
نعم.
عفوا فكان رواية ظريفة كان ذكرها ابن إسحاق أيضا في السيرة ونقلها ابن هشام عنه في هيبتهم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع شدة بغضهم له يعني دايما اللي بيكره واحد ما لا يعبى به
يستهين
به يستهين به من شايفه حاجه ولا ما كانش عادين. لا سمى ان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مستضعفا ما كان معه احد, كان معه اصحابه مستخفون وما كان يقول على المواجهه في تلك الفتره وهم في مكه, ومع ذلك تقع لهم الهيبه منه صلى الله عليه وسلم بصوره عجيبه تدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فلما ياتي ذلك الرجل الاراشي, رجل من بني اراش يأتي إلى مكة وكان قد جاء بإبل معه ومتاع, فيشتريه منه أبو جهل ثم يمطله في الثمن, يقول بكرة بعد وعد بكرة بعد بكرة وعد يمطل فيه. فذهب ذلك الإراشي ووقف على ناد من قريش وقال يا معشر قريش إنكم تفكون الأسير أو العان وتطعمون المسكين وأنا رجل يعني غريب وابن سبيل ولي عندكم حاجة. قالوا ما حاجتك؟ قال أنا بعت بتاع مني أبو الحكم هو أبو جهل لعنه الله شيئا ثم ما طلني حتى الآن, فأريد منكم رجلا كريما له عليه دلال فيأتي معي فيأتي لي بحقه. فأرادوا أن يسخروا منه صلى الله عليه وسلم وقالوا ندلك على رجل إذا ذهبت به إلى أبو الحكم أعطاك مالك, وهم يريدون أن يقع أبو الحكم في رسول أن يقع أبو جهل لعنه الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت هذا الرجل الذي عند الكعبة ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فإنه أحب الناس إلى قلب أبي جهل, ده أحسن واحد بموت فيه, روح له بس هو هيخلص حقك وانت واقف. قال فذهب الإراشي وهو لا يدري وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تبغي أخ العرب؟ قال لقد لي عند أبي الحكم بن هشام مال ووقفت على نادي قريش فقالوا لي إن أحسن رجل يأتيك بحقك وهو حبيبه هذا الذي عند الكعبة وأشار عليك. قال تعال معي. فذهب صلى الله عليه وسلم وحتى وصل إلى بيت أبي جهل فطرق صلى الله عليه وسلم الباب فقال أبو جهل من؟ فقال أنا محمد. يقول الإراشي فما هو إلا لحظة حتى رأيت أبا جهل وقد فتح الباب وليس معه روحه, يعني جاي من غير روحه, روحه جوه وجاي من مخوف نعم يقول قد انتقع لونه وشه أصفر زي الليمون وروحه سيبها جوه في البيت ما عرفش يجيبها معاه وجاي وليس على رأسه شيء وجاء بثياب النوم ما حد ما لحقش يلبس حاجه. ما هذا الاهتمام الشديد؟ ده لو قال له انا ابو البختري ما فعل هذا, لو قال له انا اميه بن خلف ما فعل ذلك, لكن يقول له محمد اعدى اعدائه ثم يجري بهذه الصوره وياتي وليس على راسه شيء ليقف ويلقى رسوله ثم لما يفتح الباب وقد انتقع لونه واصفر وجهه وليست معه روحه كما يقول ابن اسحاق. يقول فيقول له ما جاء بك ما تبغي يا ابو القاسم عايز ايه؟ فيقول اعطي هذا الرجل حقه اليس له عندك مال؟ يقول بلى والله لأعطينه حقه الآن انتظر مكانك. ويدخل أبو جهل فيأتي بالمال من الداخل ويعطي الإراشي ويزيده, فيرجع الإراشي هذا على نادي قريش فيقول جزاكم الله من ناد خيرا لقد بعثتم معي من رد إلي حقي وقد رأيت منه عجبا. وكانت قريش قد بعثت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم حتى يحكي لهم الواقع يقول لهم ده عمل فيه كذا
وعمل كذا ليه
بالضبط. هما متوقعين هو أبو جهل هيعمل سيقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم, فده يقول لهم اللي حصل يعني. فبعث رجلا فجاء الرجل وسبق وقر لقد رأيت عجبا ما هو إلا أن طرق محمد الباب على أبي جهل حتى خرج أبو جهل ليس على رأسه شيء ولا على كتفه شيء وليست معه روحه وقد انتقع لونه وقال ما تريد يا محمد؟ قال مالك؟ قال أهو خذ المال وأي خدمة مع السلامة. ما رأيت مثل هذا قط. فجاء بعدها أبو جهل إلى الحرم
يسألوه
فقالوا ويلك أبا جهل إنما بعثنا إليك محمد اللي تقع فيه عشانك تعمل فيه أي حاجة يعني كنا إيه بنسخر منه. ما الذي جرى؟ فيقول أبو جهل والله ما هو إلا أن طرق الباب علي حتى امتلأ قلبي رعبا مجرد اسم قال لنا محمد أنا ركبني كل ما ذهب وقرب وبعد. قال فلما فتحت الباب رأيت كأن على رأسه فحلا من الإبل, لا والله ما رأيت مثل رأسه ولا أنيابه لفحل قط, وظننت أني لو تأخرت لالتقمني. أنا كنت حاسس أن على دماغه فحل من الإبل ما رأيت مثله قط في الدنيا, وكنت أظن في نفسي أني لو تأخرت لحظة عن تلبية مراده صلى الله عليه وسلم لقطفني ذلك الفحل وقطعني إربا إربا. هذه الهيبة العجيبة كما قلنا هي دليل على ذلك الكمال الخلقي الذي حباه الله نبيه.
نعم. شوف يا دكتور يعني هذه الهيبة ممن أرسله ربه رحمة للعالمين
هو هذا العجيب. تمازج هذه الصفات منتهى الرحمة مع منتهى القوة أحيانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الرحمة وهذا اللين لما يموت ولده إبراهيم يبكي عليه تدمع عيناه فيقال تبكي يا رسول الله؟ فيقول نعم إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. حتى إن بعض الصالحين لما مات ولده أخذ يضحك. بعض الصالحين حد يعني يتمسك قوي ابنه مات قعد يضحك فقال له الناس يعني ما هذا قربا بقضاء الله. فاستشكل أمره على بعض الطلبة وقالوا الرسول لم يبكي لما يموت ولده وهذا الصالح لما يموت ابنه لا يبكي يضحك، أكأن حاله خير من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا والله.
لكن هذا خطأ في الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن هناك حقين، حقا لولده عليه وده حق هو يبكي، حق الولد مش ده ابنه وقط وربعة منه صلى الله عليه وسلم.
نعم. والفراق وهذه دموع رحمة،
دموع الرحمة هذا. نعم. وهذا حق، حقه عليه هو يبكي عند فقده.
نعم.
فراعى ذلك وراعى حق الله تعالى من الرضا وعدم الجزع. نعم. فبكى ولم يقل إلا خيرا، لكن ذلك الرجل الصالح لم يتسع قلبه لهذا المزج العالي فغلب عليه حق الله على حق الولد، ما اداش ابنه حق ما عيطش عليه، لكنه شغل بالرضا عن اعطاء الولد حقه، فكان هذا انقص واشد قصورا من حال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. مع هذه الرحمه وهذا الود الشديد الذي يسمح له ان يداعب الاطفال وان يدخل على ابي عمير اخي انس فيقول له ابا عمير ما فعل النغير، يساله عن ذلك النغر العصفور كان بيلعب به، كان هو يعني شوفوا لك يعني هو خلاص ما يعني كان اكان يعرف بماذا يلعب فاضل الحاجات دي؟ طبعا كان فلما يشغله امر الدنيا كلها وكان على عاتقه مسؤوليات العالم ساعتئذ كله، ولكن لم يكن يشغله هذا عن انسانيته.
نعم.
وعن انه رجل وعن انه هو سيد هذه الجماعة، فينبغي أن يتفقد حالها صغيرا كان أو كبيرا، يتقرب إلى صغارهم قبل كبارهم، فيروح يدعف هذا الغلام. حتى إن بعض المفلسين قال من أعداء الشريعة والسنة، قال وفي وأي فائدة تدعو إلى أن يروي المحدثون هذا الحديث؟
لا من
في إيه يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فألف بعض العلماء كتابا ذكر فيه أكثر من 150 فائدة وحكما أخذوه من إيه، كتاب هذا مطبوع فوائد حديث أبي عمير، ذكر فيه فوائد جمة كثيرة أخذها العلماء والفقهاء والأصوليون وأهل التشريع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير، منها أنه يجوز أن يكن الغلام الصغير.
نعم.
هذه مسألة شرعية إن الكنية مش الكبار بس الصغيرين.
نعم.
مثلا كن هذا الغلام.
نعم.
ومنها جواز اللعب بالنغر، جواز اللعب بالعصفور بدل من هو بيأكله وبيشربه ومش هيموته ومش هيعذبه، هذا نسأل نقره على ذلك. وأمور كثيرة جدا أخذها أهل الفقه. نعم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في التربية.
نعم.
بارك الله تعالى فيكم. لم يشغل السلام هذا عن ذلك، كان يجمع بين هذا الاهتمام بهذه الأمور اليسيرة التي قد ننشغل عنها. الواحد قال له مشغول بحاجة مش فاضي يقعد مع عياله، مش فاضي يكلم مراته أصلا. يعني إذا مثلا انشغل بشيء من المهمات، راجل أعمال أو راجل مثلا مشغول بمكتبته أو كتبه، قد يسرقه الوقت ويظل الليالي الطويلة ما يفتكر يجلس مع أولاده، ممكن يقول لك أنا مشغول وأنا أحمل عبء دعوة وأحمل عبء العلم وأحمل أعباء كثيرة وأنا بقى متفرس في مسؤوليات كثيرة وعندي ورايا وعليا، وينشغل عن أمور مثل هذا. لكن مسلم مع كون الأمة كلها على عاتقه هو متصرف في جميع أحوالها المسؤول عنها جميعا، ولا يقضي منهم أحد قضاء إلا على الرجوع إليه وسؤاله في كل كبير وصغير، وهو فلما تعاهده من الوجه الآخر فيما لا يسأل عنه يحدثهم بخبره ويأتيهم بخبر السماء ويغزو ويعلم ويؤمهم في الصلاة، كل هذا الأعباء في رجل واحد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا ينشغل عن مثل هذا، عن الكلام مع الأطفال، عن ممازحة الزوجات، يذهب فيسابق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مرتين، مرة تسبقه وكانت صغيرة لم تحمل اللحم بعد، ثم بعد في أول مرة يسبقها صلى الله عليه وسلم،
في أول مرة تسبقه
صلى الله عليه وسلم. نعم. الله فيكم. ثاني مرة يقول هذه بتلي، وكانت قد كبرت وبدنت حملة اللحم يعني وصارت يعني أقل في الجري منه صلى الله عليه وسلم، فغلبها فقال لها هذه بتلك.
نعم.
ويجلس يسمع منها حديث أبي زرع الطويل بما فيه من كلام يعني عجيب، حدوثة طويلة جدا وفي غاية الروعة، ولا يمل ولا يكل بل يعلق عليها أحسن تعليق ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
وسيأتي
وسيأتي حديثنا هذا ما في الشمائل ومن ثمان الصلم، ذكروا في الشمائل أنه متعلق بهذا، تعلق بصبر صلى الله عليه وسلم على النساء وتبسطه معهم مع كونه أعظم رجل على وجه الأرض، لكنه كان رجلا في بيته زوجا وكان والدا وكان أبا صلى
الله عليه وسلم،
يعني ما يشغله هذا عن ذاك. مع هذه الرحمة الشديدة كانت هناك البأس والقوة عندما تنتهك حرمات الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط ولا يعني يهيجه أحد حتى تنتهك حرمات الله تعالى، فلا يرده أحد ولا يقف في وجهه أحد. وكان فلان إذا غضب عرف الغضب في وجهه، ما يدار يعني ما ليس عنده يعني شيء من المداهنة ولا مثل هذا الذي يقع فيه عامة الناس. هو صريح واضح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحروب. الأسد المغوار الذي كلهم وراء رايته كان إذا اشتد الوطيس وحمية الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف وراءه يوم حنين يوم ينجلي المسلمون فيثبت صلى الله عليه وسلم على بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه الكمالات المتفرقة التي تجمع بين ما يعله ضد عند بعض الناس، يعني بعض يرى أن هذه أضداد، هذه الرحمة الشديدة، يعني كيف تسمى مع هذه مع هذا البأس الشديد لما تأتي ذلك الأعرابي الجلف فيراه يقبل بعض ولده فيقول تقبلون الصبيان تبتعمل ابنس العيال ليه؟ أنا عندي 10 من الولد ما مسست واحدا منهم قط، ما بلمسهمش أصلا، بيلعبوا خلاص في الشارع. يقول أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. يعني هذه الكمالات العجيبة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه مزيد تفصيل والتدقيق. احنا الان نتكلم كده كان هذا يعني عرض عام، لكن عندما نجلس لهذا الامر سنجلس بالمنظار والميكروسكوب ونضعه هكذا على كل صفه ونبحث كل جوانبها وكل مكان العظمه فيها بما يشرح الله تعالى به الصدور وييسره الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه.
اللهم امين. هذا محور من المحاور. يعني تحدثنا عن الكمالات في الخلق وفي الخلق، وهناك كمالات في الاقوال وفي الافعال. نعود إليها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا فرق ورضوان؟
بارك الله فيك.
أشهد الله الله عظيم رب العرش العظيم. أحبك في الله أستاذ أسامة.
أحبك الله يا
دكتور مزين جدا. يعني هو أخويا فعلا في الله. حضرتك الكلمة طبعا عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمنها طبعا الصفات الخلقية والأفعال والأعمال. كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق اللحية دائما. أنا بالنسبة للحية عندي مشكلة خاصة في الشغل هي والعمامة، بالنسبة للحية والعمامة. فوالله قدرا زوجتي تتفرج على البرنامج معانا قالت لي طب استاذ أسامة هو قاعد مع الشيوخ أكتر منك وأحسن منك مش مطلق اللحية. والله منطقة،
لا أنا قاعد مع الشيوخ أكتر منك لكن مش أحسن منك وعندي مشكلة في الشغل أنا كمان.
ولا يعني آسف والله ولا انتقاد ولا أي حاجة، أنا آسف.
لا يا أخي لا لا لا
ربنا أعلم يعني.
الله يبارك فيك.
أنا رديت عنك وقلت أنت مستريح عذر، قلت يجي بتعمل له التهابات لما بيطلق ده.
لا لا انا ما بيجيليش التهابات لكن عندي مشكله في الشغل فعلا. لكن
انا طالقها.
لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هذا لا يعني اني غير مقصر، وانا قلت كلمه في بدايه هذه الحلقه احسب انها وصلت. يعني انا قلت ينبغي بعد ان نستمع الى شيخنا
ايوه
ان نعيد الحسابات.
الله يسعد عليك.
حضرتك عيد معايا الحسابات.
الله يسعد عليك. فكنت عاوز الدكتور مازن يقول لي ايه يعني الحكم لو اثرتها وبيجبرين ان اثرها في الشغل بطريقه جامده، يعني عليها ضغط جامد في الشغل في هيئه حكوميه. حكسان السؤال ده قبل كده الشيخ ابو اسحاق في قناه الحكمه لكن ما جاوبش عليه. يعني عاوز الحكم اثر ولا حرام، واجب ولا فرض ولا سنه؟ فرض ولا واجب ولا سنه؟
بارك الله فيك.
يعني عاوز ده من ضمن الشمائل، حاول شباب الرسول صلى الله عليه وسلم فسر في الثوب البس العمامه ده المظهر، وبحاول الاخلاق على قد ما اقدر يعني باطنا وظاهرا. وجزاك الله كل خير وكل عام وانتم بخير، واشهد الله العظيم رب العرش العظيم اني احبكم في الله.
حبك
الله ولا انتقاد ولا اي حاجه. ربنا انت معزك عندي
الله جدا. اسال الله ان يتقبل مني ومن
عندي
ومن كل مشاهدينا الكرام.
معذره
ارد عليك بما انك تذكرنا فانت افضل مني. بارك الله فيك
جميعا.
تفضل.
صحيح صحيح. هناك كمالات كما ذكرنا في مطلع كلامنا التي نقلها الماوردي رحمه الله تعالى، كمالات أربعة: كمال الخلق وكمال الخلق، الخلق العالي العظيم الذي رزقه الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي عبر عنه جل في علاه بقوله الذي لا يستطيع أحد أن يعقب عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، لست مجرد إنسان خلوق أو الأخلاق عندك سجية، إنما أنت فوق الخلق العظيم، فأنت متصرف في ذلك الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي ينظر في أحواله صلى الله عليه وسلم مع أحبابه ومع أعدائه وكيفية صبره عليهم وذلك الموقف الذي لا ينساه أحد ولا ينساه التاريخ أبدا، له صلى الله عليه وسلم يوم يرجع من الطائف، وقد فعلوا به وفعلوا يوم يذهب إلى بني عبد يليل، وكانوا أشد الناس بغضا له صلى الله عليه وسلم، أبغضهم الله وقبحهم وحرمهم كل خير إذ انقلبوا عليه صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ما لم يكن يتوقعه، ذهب إليهم يلتمس منهم العون والنصرة، فإذ بأحدهم ذلك الشقي يقول له أما ورد الله أما ورد الله غيرك فيرسله مشتاق غيرك، والآخر يقول له أنا أمرق صوب الكعبة إن كان الله أرسله، والثالث يقول عليه ردا قبيحا منكرا، وليس هذا فحسب، بل طالب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ينبغي أن يعني يحفظه أولو المروءة، قال لا تخبروا الناس بهذا، أنا جئتكم ورجعت من عندكم بلا جدوى وما أخذت منكم شيئا لم تنصفوني فاكتبوا علي أمري حتى لا يشمت بي أهل مكة، فإنني خرجت من عندهم ألتمس العون فيكم، فكانوا أنزل خلق الله على الإطلاق، فأغروا به سفهاءهم فلحقوه في الطريق، وأخذ صلى يرفع قدما ويضع قدما ويأتيه الأحجار من هنا ومن هناك حتى أدمت قدمه الشريفة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وسلده من قدمه، وظل يمشي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام، وقال له جبريل عليه السلام إن ربك يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، إن الله طلع على مكان ولا يرضى لك هذا، وأنت الآن مخير، إن شئت أن ينتقم الله منهم الآن فمر، جئتك بصاحب المسؤول عن هذه المسألة ملك الجبال مره، فيقول له ملك الجبال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، أنا ما أفعل إلا أني سأجمع جبلين على بعض، الأخشبان جبلان حوالي مكة، فلو شئت أن أطبقهم عليهم لفعل. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلا لا، بل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده أو من يذكر اسمه جل في علاه وسبحانه وبحمده، في هذا الوقت العصيب الذي تغلب كل إنسان فيه نفسه، أي إنسان في مثل هذا الحال لو كان إنسان طبيعي ما كانش على خلق عظيم فإنه سينسى نفسه سينتقم لن يعطي نفسه يعني وقتا كثيرا حتى ينقلب عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات العصيبة ولا زال دم يسيل من قدميه الشريفتين والأسى يملأ قلبه وهذه الردة الشديدة تمثل أمام عينيه، ولكنه مع ذلك تغلبه رحمته، صدق من سماه الرؤوف الرحيم، سيقول لا دعهم لي معهم طريق طويل، ويوم أحد ويوم يفعلون به ويفعلون، وكذلك أمور كثيرة جدا، ومع ذلك يوم تفتح مكة يظن أهل مكة أن السيف سيعمل فيهم ليل نهار وهم أهل ذلك، لو كان صلى الله عليه وسلم عاقبهم وقتلهم واحدا واحدا فهم أهل ذلك، وكانوا يستحقون القتل وقطع الرقاب لما قدموه له صلى من كل شر طول هذه المدة الطويلة من الدعوة المباركة، ولكنه تغاضى عن كل ذلك، فتح لهم يد الترحيب، بل إنه أعطى كل واحد منهم ما يريد، أبو سفيان من دخل دار أبو سفيان فهو أهل، أخذ يوسع لهم
رجل العبد فاجعل له شيئا،
ما فيش مانع بس يجي بس الإسلام، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وحبه لهم وكمال خلقه، ما شغله حاله الخاص عن الحال العام أبدا، لم يكن صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف الذي لا ينشغل إلا بنفسه ويختزل كل العالم في نفسه، كان صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى حاله أبدا، بل كان كل همه هؤلاء الناس، حتى ذلك اليوم الذي يعطي الله تعالى كل نبي دعوة مستجابة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فكل واحد دعا بدعوته، وأنا اختزلت أو أنا وأنا حبست دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، في الوقت الذي يسأل فيه نوح ربه فيدمر قومه تدميرا، ويسأل سليمان ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ويسأل كل نبي دعوة خاصة بنفسه شيئا له يختص به عن الناس، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يرى إلا هذه الأمة، لا ينشغل إلا بحالها، فيقول دعوتي أنا سأرجعها ليس الآن يوم القيامة، أمتي كثيرة وأريد أن تكون معي في الجنة، يقول أختزل وقد حبست دعوتي شفاعة لأمتي يوم، فيأسرنا يوم القيامة ويخر تحت العرش ساجدا في يوم لا يسمع فيه لأحد بالكلام أصلا، والرب تعالى غاضب غضبا لم يغضبه قط قبل، وجهنم لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك تتفلت من الملائكة، والناس في حال عصيب، ويخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت العرش فيفتح الله عليه المحامد ومدائح لم يفتحها على أحد من قبل ولا من بعد. ثم يقول له ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيخر فصلما سيدا مرة أخرى كأنه يستقل ما صنع من هذا الخضوع وهذا التذلل لربه. يقول له هذا من أجل هو صلى الله من الجنة، إنه أول داخل من الجنة كما في صحيح مسلم وغيره، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد، فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قط قبلك. هو ضمن الجنة، مش عنده مشكلة خالص، مشكلة كلها عند أمته. فيرفع فيخر ساجدا تحت العرش، فيقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فيخر تحت العرش السديد مرة ثالثة لأنه يستقل ما صنع من شكر ربه وحمده. فيقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. كأنه ما يسأل أحدا، لا يسأل عن نفسه ولا عن ولده ولا عن زوجه ولا عن أحد من أهل بيته من قرابته وخاصته، إنما كل همه تلك الأمة، الأمة التي أهدرت صلى الله عليه وسلم وضيعت وجرأت عليه أعداءه. لولا ضعف هذه الأمة وقلة عنايتها به صلى الله عليه وسلم وتضيعها حقه وعقوقها الشديدة له صلى الله عليه وسلم، لما تجرأ كلاب الشرق والغرب للخوض في عرضه صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بما لا يمكن أن يقبله عاقل منصف أبدا. إن أعداءه المحترمون عرفوا حقه. فهرقل ملك الروم لما سمع وصفه واطلع على شمائله، وهذا تقصير أيضا منا، ما بلغنا الناس على شمائله، نحن ما نعرفها أصلا، المسلمون لا يعرفون كما رسول الله ما يعرفوش صفته، فكيف سينقلونها للغرب وهم أصلا لا يعرفونها؟ لكن يوم نقلت هذه الشمائل الأعداء للروم، أبو سفيان لما يدخل على هرقل كما يروي حديثه ابن عباس في صحيح البخاري، يقول أبو سفيان كنا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش في أيام الحديبية، ويقول فجاء بنا هرقل فأدخلنا عليه ودعا بترجمانه وقال لترجمانه قل لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فلم يكن فيهم أقرب مني، وكنت ابن عمي أبو سفيان، نعم، في النسب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من فوق، يعني جده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال قربوهم مني واجعلوا أصحابه خلف ظهره، وقال لترجمانه قل لهم إني سائله فإن كذبني فكذبوه، أنا أسأل عن حاجات، لو قال حاجة غلط كذبوه. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت علي، فإنهم أشد عداء له مني، ده ابن عمه، فلما أنا أقول في حاجة هم هيقولوا أنت غلطان، ده هم بخاصر مني، لكنما حمله على عدم الكذب عليه السلام خشية أن يأثر عنه العرب وأنه كذب، كان عندهم شيء من الأخلاق يعني. يقول فكان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، ابن مين؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، ده ابن أحسن ناس في قريش، إن الله اصطفاه من خيرة قريش،
نعم،
كما في حديث مسلم حديث عبد الله بن عباس،
نعم.
قال كيف نسبه؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال هرقل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. يقول هرقل فهل كان من آبائه من ملك؟ كان في حد في أهله قبل كده ملك ولا صاحب ملك أو من ملك كما بعض الروايات؟
نعم.
يقول لا، ما كان في أهلي أحد ملك. يقول هرقل فهل يرتد أحد من عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ فيقول أبو سفيان لا. وأخذ سأل أسئلة كثيرة جدا، نعم. في آخر الأمر يقول هرقل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وسألتك هل كانت فكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها،
نعم.
وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبل فذكرت أن لا، فقلت لو أن أحدا قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، نعم، بيقلد حد سابق. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه.
نعم.
وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهؤلاء هم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يبلغ. وسألتك إلى أن قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك هذا موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هكذا يقول عدوه الذي مات على الكفر، هرقل مات على الكفر، ما أسلم، وقتلهم في مؤتة بعد ذلك،
نعم،
ولكنه يشهد له بمقتضى ما عرفه عنه من كريم الصفات الذي هذا شأنه وهذه صفته وهذه شمائله يستحق أن نذهب فنغسل قدميه ونشرب مرقتها. هذا أقل ما يجب تجاهه صلى الله عليه وسلم. وهرقل يقول لو أعلم أني أخلص إليه لو أعرف أن أقدر أصلي كنت عملت. بس أنا هو كان يقيس على شخص آخر من ملوك الروم أيضا علم بحال سلم وأسلم ذلك الملك وخرج ولبس الثياب الأبيض وذهب سلم فقتله قومه في الطريق ولم يصل. وفي آخر القصة في البخاري أن هرقل جمع الروم في دسكرة جمع كبار الروم في حصن له بحمص وأطل عليهم من الشرفة وقال يا معشر الروم هل لكم في الخلاص والرشد وأن يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا الرجل فوالذي نفسي بيده إنكم لتعلمون أنه رسول الله. طبعا لما طلع فوق ودخلهم الدسكرة أمر بالأبواب فترست وغلقت وعرض عليهم هذا العرض الرشيد إنهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى لهم ذلك هرقل حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى نفرتهم وأيس من إيمانهم قال ردوهم عليه تعالوا تاني إنما كنت أقول ما قلت أختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت أنتم ناس محترمين وظل على كفره لعنه الله حتى مات على هذا. لكن الشاهد من هذا الرجل لما بلغته هذه الأوصاف الشريفة وهذه المناقب الحميدة لم يجد إلا أن يقول في آخر الأمر لو أقدر أصلي أغسل. أنا كنت أغسل رجلين لا أطلب منه ملك ولا أطلب منه أن أكون وزير أو أكون يعني تحت إمرته أبدا لما كان كل همي أن أغسل قدمي. فكذلك نحن المسلمين الآن لما لم نوصل هذه الصورة النقية لأعداء المسلمين تطاول أعداء المسلمين وتكلموا في حق فلان بما لا يليق فالعبء نحمله نحن قبلهم لأننا قصرنا في إيصال هذه الصورة إليهم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك.
ونجيب على الأسئلة
قبل أن تذكر لي الأسئلة عزك الله نحن سنستنى سنة
طب ناخد الاتصال
فأخذ الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك قفية الشيخ
الله
يحفظك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو من فضيلتكم تذكير علماء الأجلاء والمشاهدين الفضلاء أنه من المستحب أن يصدق ذكرنا لإسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله كلمة سيدنا أو رسولنا أو نبينا لأن تعظيمه وتوقيره مما أمر الله والاستحابة في ذلك أفعال لا نستطيع لإسمها لغيابه عنا بجسد الشيء صلى الله عليه وسلم. مع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن معاذ قوموا لسيدكم وقال الصحابة رضي الله عنهم عن سيدنا أبي بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يقصدون سيدنا جلال رضي الله عنه من الأدب ألا نذكر ليس فقط النبي بل صلى الله عليه وسلم بل الصحابة وآل البيت قبل ذكر أسمائهم بكلمة سيدنا فهم ساداتنا وتاج رؤوسنا. ولا يصح أن يقول أحدنا مثلا أبو بكر فمن المقصود أبو بكر عزة مثلا هو أم آخر أننا اعتدنا في أثناء الكلام الهزل يعني أدخلنا الهزل يعني نستخدم أحيانا آيات القرآن أو الواحد يقول واحد صلى طب صلى على النبي أو حديث فدي للأسف من وسائل الإعلام والمسلسلات والأفلام فنرجو نتعفى عن ذلك لأنه سبب انتكاس الأمة إن عدم التوقير والتعظيم بداية الأمر إن واحد يوقع ويعظم وبعدين بعد كده بقى عسى ربنا يرزقنا العمل والجهاد والفلاح وجزاكم الله خيرا.
بارك الله
فيك يا أخي.
والله أنا يعني طبعا سأسن لنفسي يعني أمرا وأرجو أن يعاونني عليه الإخوة المشاهدون هو أنني لن أجيب سؤالا هكذا مباشرة. أنا طالب علم ولست بإمام ولا بعالم. مشايخنا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى والشيخ العدوي حفظه الله تعالى وهؤلاء العلماء الكبار يقون على هذا أنهم يجيبون مباشرة لكن مثلي أنا أربأ بنفسي أن أجيب الناس هكذا مباشرة فأنا ما زلت طالب علم صغير. فأنا سأخذ الأسئلة منكم في كل حلقة وأجيبها في التي بعدها حتى أراجع وأضبط الأمر وأتيكم بما يعني أدين الله تعالى به لأن الارتجال هذا ما يعني مظنة الخطأ والزلل وكما قلت يعني لا أحب أن يؤخذ علي خطأ في مثل هذا والتمهل في الفتوى خاصة وأني لست من أهلها أنا مجرد باحث يعني فأحاول أن ما سألتم عن أتعاون معكم في الوصول إلى معناه الصحيح أو القول الفصل فيه لكن أهل الفتوى تعرفونهم جيدا وهم مشايخنا وأشيادنا في هذا المكان وغيره فمن كانت عنده فتوى ملحة أو سؤال لا ينتظر فلا يأتي به إلينا يذهب به إلى أهل الذكر حفظهم الله تعالى وإيانا وإياكم. لكن أنا لن أجيب لأحد سؤالا هكذا مباشرة وإن كنت أعلمه لكن أنا سأعود نفسي على التأولة وأرجو أن تعينوني على ذلك. فأنا كثيرا ما كنت أجيب الناس هكذا على الهواء والتليفون وكذا، لكن ظهر بعد ذلك من التحصيل والطلب أن المرأة كان يقول كلاما كان ينبغي له التمهل فيه، فهذا أمر ينبغي أن نأخذ فيه أنفسنا بالتأودة، ولسنا مضطرين للسرعة ولا الإجابة فورا. اللي مستعجل كما قلت هناك أسيادنا في فتاوى الحكمة والشيخ سيدنا الشيخ الحويني كل ثلاثاء، يعني هم أهل أن يجيبوكم هكذا ومن أول وهلة، لكن أنا ضعيف، أنا ضعيف، فأنا سأخذ منك الفرصة.
هذه الأسئلة
أيوة بارك الله فيك،
يجيب عليها الدكتور
في أول حلقة
في أول حلقة في الثانية عشرة
إن شاء الله تعالى
والربع.
نعم من مساء يوم السبت،
السبت بإذن الله تعالى. وقبل أن نختتم هذه الحلقة، يعني لم نتحدث عن الأقوال في كمالات الأقوال عنده صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي
جوامع
عليه الصلاة والسلام
واختصر له الكلام اختصارا.
نعم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك وقت التلفزيون وتفضل.
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ
تفضل.
حضرتك كنت عايز أسأل السؤال ده.
تفضل.
دلوقتي أنا أقسمت قسم ان انا ما في حاجات مش عاملها يعني وكده، اقسمت ان قسم ان انا ما اعملهاش ابدا وان انا التزم وابقى كويس وكده. فجيت بعد فتره يعني اضطريت اخالف القسم ده واعمل اللي هي الحاجه دي. فكنت عايز اعرف كفاره هذا القسم
في يوم السبت ان شاء الله تعالى في تام الثانية عشرة والربع. انا كنت متعجل
فتوى الحكمة
غدا ان شاء الله تعالى في الخامس. بارك الله
فيك. بارك الله فيك يا اخي. كمالات الأقوال.
نعم كما ذكرنا صلى الله أوتي جوامع الكلم، وكان صلى الله يجمع له الكلام الكثير في اللفظ الوجيز، ومن جوامع كلمه وهي كثيرة جدا، وقد جمع فيها خلائق من العلماء منهم القضاعي والديلمي، جمعوا كلاما موجزا حديثا يسيرة ألفاظها قليلة لكنها تحمل معاني كثيرة. فمن هذه الجوامع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الكلمات الموجزات إنما الأعمال بالنيات، يقول الشافعي هذا الحديث ثلث العلم. ويقول ابن مهدي أرى أن كل من صنف كتابا فينبغي أن يبدأ كل باب منه بذكر هذا الحديث.
باب الإيمان.
كل باب يبدأه يقول فأوله كده الأعمال بالنيات. وقد فعل هذا البخاري رحمه الله، فإنهم في مطلع كتابه الصحيح قال باب بدء الوحي، وذكر أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه. حتى إن أهل العلم لا يزالون يتناقشون في وجه المناسبة بين هذا الحديث وبين باب بدء الوحي، ولهم في هذا أقوال كثيرة استوعب الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري. لكن يكفي البخاري على هذا النسق إن هو يأخذ بقول أشياخه وأساتذته من قبله ممن قال ينبغي على كل من صنف كتابا أن يبدأه بإنما الأعمال بالنيات، فقد فعل هذا، وهذا كاف في الاعتذار عن إن لم تظهر مناسبة بين الباب وبين هذه الترجمة، ولكن أصلا هناك مناسبة. فهذا الحديث مثلا ينظم علاقة المرء بربه من ناحية عمله، وهناك أشياء كثيرة جدا، أحاديث كثيرة وأقوال استقل بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يسبق إليها أحد من العرب، ولا يستطيع أحد بعده أن يأتي بها، ولو أراد أحد أن يشرحها لأخذ في ذلك وقتا طويلا وكتب فيها كتبا كثيرة، ولكن الله خص رسوله بهذه الخاصية الكبيرة ميز بها عن جميع الناس عن الأنبياء وعن غير الأنبياء. قال أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وآله، وسأتي مزيد جرح لهذا في طيات برنامجنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت فصاعدا
عليه الصلاة والسلام. آخر اتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني انقطع الاتصال وبقي سؤال، وهذا السؤال لعلنا بدأنا به ولعلنا ضمناه حديثنا على مدار هذه الحلقة، ولكن من قبيل التذكرة، ما ينبغي على كل مسلم إزاء شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟
يجب على كل مسلم أن يتعلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في معرفتها، ثم يطبق منها ما يستطيع في حياته. شمائل هذه أقسام، في شمائل جبلية خلقية، فهذا المرء ما يقدرش يخلي مثلا يعني يغير شعره ولا يقدر يغير عينيه ولا يعرف يغير طوله ولا قصره ابدا, فهذه خلاص يسيبها في حالها. لكن في حاجات تانية من هيئة لبسه صلى الله عليه وسلم, وهيئة مشيه, وهيئة كلامه, وهيئة سؤاله, وهيئة حركته وسكناته, ينبغي على المرء أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك.
نعم
يعني حتى يضمن النجاح.
يعني هم مصممين على آخر اتصال.
نبي
حتى نخلص. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسأل إنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شرطا إن أنا لو قلت إن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكون رأيته, ولا ممكن يكون شكل تاني, ولا لازم أوصفه صلى الله عليه وسلم كما ثبت
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. كمان حاجة لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره, يعني قالوا لي إن ده النبي ومش شايفة ملامح, أو شفت أي يعني شفت ظهر شفت إيده صلى الله عليه وسلم بس ما شفتش ملامحه وما وصفتوش, يبقى أنا كده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, ولا ده ممكن يكون من تلبيس إبليس؟ يعني
بارك الله فيك يا أخت. ويعني الدكتور وعدنا أن تكون هذه الأمور
في يوم السبت إن شاء الله يجيب عليها كل الأسئلة يا جماعة التي
يجيب عليها الدكتور على هذا السؤال. وعلى مدار حلقات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الحديث أيضا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, وإحنا ذكرنا منها طرفا في أول كلامنا.
نعم,
فهذه إعادة مش إجابة.
نعم,
إحنا قلنا في الأول أنه ينبغي على المرء أن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أن ما رآه على الصفة التي جاءتنا في الكتب.
نعم,
فإذا لم تكن الصفة موافقة فلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإحنا إن شاء الله
وسأتي مزيد في
التفصيل. حنتعلم
هيعرف هذه الصفة حتى لا ينثبت الأمر علينا.
نعم,
يعني مثلا عفوا لو إن واحد جاء في صورة الأستاذ أسامة وقال للناس أنا مازن, والناس تعرفني وتعرفه, هل يصدقه أحد في المنام؟ لا يصدقه أحد, يقول لست مازن أنت الأستاذ أسامة. لكن لو أنه أحدا لا يعرفني ولا يعرفه, ما رآني ولا رآه, وجاء وقال له أنا مازن, يصدق؟ ما رأى هذا ولا ذاك.
نعم,
فيمكن أن ينطلع عليه هذا الكذب. لكن لو إن واحد رأى الشخصين أو يعرف صفة هذا المفصلة فإنه لا يستطيع الشيطان أن هو يلعب معه هذه اللعبة أصلا.
نعم,
والشيطان يلعب هذه اللعبة وأكبر منها. قصة الشهيرة جاءت مع الإمام عبد القادر الجيلاني أو الجيلي رحمه الله تعالى, وكان من أهل السنة وكان من كبار الصالحين يعني. ومرة جاءه الشيطان ليضحك عليه, كما ضحك على أناس كثيرين ولبس عليهم أمور حياتهم وخذلهم وبوأهم مواطن مقاعد من النار. جاءه الشيطان وقال له يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال عبد القادر له اخشى عدو الله. فقال له الشيطان كيف عرفت أني عدو الله؟ ألست ربك؟ قال لست بربي, إن ربنا يقول أنا ربكم, إن ربنا يقول إنني أنا الله, أما أنا ربك فقالها قبلك فرعون, قال أنا ربكم الأعلى, ولو قلت إنني أنا الله لأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. وأما الثانية فأنت قلت لي أبحت لك ما حرمت على غير, والله تعالى قد أكمل الدين, قال اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي, فما عاد هناك باقية الأثناء وما ينبغي أن يباح لأحد ما حرم على أحد. فقال له الشيطان يا عبد القادر أنجاك مني علمك.
نعم,
لقد فعلتها قبلك بكذا ألف شخص فكلهم شربها. يقول لك أنا خلاص ربنا بيجيلي كل يوم ويفعل ويفعل.
نعم,
يعني نعم الشيطان يلبس على الجاهل.
نعم,
لكن العالم
هو أسقط عنه التكليف
وما عاد يصلي ولا وصل وجاءه اليقين. يعني هذا كلها كلام يعني ما ينبغي لعاقل أنه يسمح لعقله أن يخوض في مثل هذا الهراء, وينبغي أن يهتم الناس بالشريعة وبالعمل وبالصلاة وبالأعمال الخيرات نصرا حتى مات كان يؤخذ من يديه يجرجر حتى تتجر رجلاه في الأرض وسلم تخط في الأرض حتى يقام في الصف. يعني أما وصل حتى هذه اللحظة حتى يصل هذا الدعي وهو لا يصلي أصلا وصل إلى النار, ما وصل إلى شيء, وصل إلى الضلال, وصل إلى الشيطان. فينبغي على الناس ألا يعني يخذلهم الشيطان ولا يجتالهم عن طريق الله, وإنما يجتالهم إذا جهلوا الحق. فإذا عرفوا الصواب عرفوا ملامحه صعب عليهم أن يغلبهم على ذلك الشيطان يخش رحيم به. ولهذا كما ورد في الأثر ولا يصح مرفوعا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
نعم, بارك الله فيك.
والله تعالى أعلى واحد.
نحبك في الله
ونحن والله أحبكم
الله وسعدنا بك كثيرا ويسعد بك مشاهدون الكرام بإذن الله تعالى في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم, فليس أجمل ولا أجل من أن نكون في حضرته صلى الله عليه وسلم نتعلم من سنته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذا اللقاء لا أجد من الشكر ما أوفي به قدر شيخنا وأستاذنا الدكتور مازن الشرشاوي. شكر الله لكم وبارك الله فيكم ونفع بكم
ونحن وإياكم.
بارك الله فيكم والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، حتى نلتقي بكم في لقاء آخر. نترككم في معية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ودائما واعلموا أن فيكم رسول الله.
اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم